السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيطيب الحديث عن سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن في رحاب مسجده عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المجلس الثالث المنعقد لمدارسة هذه السيرة المختصرة، مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة. هذا المختصر الموجز الذي صنفه الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه. تقدم معنا مجلسان أمس وقبله، وكان الحديث آخرا عن فصول ذكر فيها المصنف رحمه الله أسماء أولاد النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه أيضا ما يتعلق بغزواته وهجرته وحجه وعمرته صلوات ربي وسلامه عليه، إلى الحديث عن كتابه ورسله عليه الصلاة والسلام. وهذا المجلس نواصل بعون الله، ونستأنف في الحديث عن أعمامه وعماته عليه الصلاة والسلام، ثم عن زوجاته عليه الصلاة والسلام، وكذلك الحديث عن متعلقاته من الفرس والسلاح والمركوب والدواب وما إلى ذلك. ومرة بعد مرة نؤكد أيها المباركون أنه لا يليق بالمسلم المحب لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون ذا دراية كافية وإلمام وعلم واف بكل شأن يتعلق بمن يملأ القلوب حبا عليه الصلاة والسلام. ثق تماما رعاك الله أنك لن تحبه تمام الحب، ولن تؤمن به أكمل الإيمان عليه الصلاة والسلام، ولن يتأتى لك وافر الاقتداء وعظيم الاستنان بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام إلا على قدر أكبر وأتم وأعظم من العلم به ومعرفة سيرته صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا فكل من كان بنبيه عليه الصلاة والسلام أعلم وبسيرته أعرف كان أكثر إيمانا وحبا وطاعة واقتداء به عليه الصلاة والسلام. ومن أجل ذلك فقد كان جيل الصحابة رضي الله عنهم أعلى الناس في هذه المقامات، في الحب والاقتداء، في الطاعة والاستنان، في الإيمان والتضحية والفداء، وذلك لأنه قد وقع لهم من العلم به عليه الصلاة والسلام ما لم يقع لأحد من بعدهم. ولم يزل هذا الباب مفتوحا، فرحم الله مسلما أقبل على سيرة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأخذ يغترف منها اغترافا، ويعيش في ظلالها، ويتفيأ في حدائقها، وهو يتعلم في كل شيء يمر به عن نبيه عليه الصلاة والسلام ما يزيده قربا إليه، وما يعلقه حبا به عليه الصلاة والسلام. تلكم هي الوثائق التي يشتد بها عرى الإيمان في القلب. ونحن بهذا نؤسس ونمهد لمعنى كبير عظيم، هو ذلك الأصل الكبير، صدق الإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه، إيمانا عظيما يحملنا على طاعة تامة، وعلى محبة صادقة، وعلى استنان كامل واف بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فنواصل الحديث بدءا من قول المصنف: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمومة 11، منهم الحارث وهو أكبر من ولد عبد المطلب.
أكبر ولد عبد المطلب.
وهو أكبر ولد عبد المطلب، وبه كان يكنى، ومن ولده وولد ومن ولده وولد ولده جماعة لهم صحبة من النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أكبر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، واسمه الحارث، الحارث بن عبد المطلب. ما أدرك الإسلام ولا عاش حتى زمن النبوة، فلذلك ما كتب له إسلام، لكن من أولاده، ومنهم أبو عبيدة بن سفيان بن عبد الحارث، فمن أولاده وأولاد أولاده من أدرك الإسلام وظفر بشرف الصحبة، وإلا فليس من أعمامه عليه الصلاة والسلام من أسلم سوى العباس ومن وحمزة رضي الله عنهما.
وقثم هلك صغيرا وهو أخ الحارث لأمه.
وهذا ثاني أعمامه عليه الصلاة والسلام، يسمى قثم. وقثم بن عبد المطلب هو من أعمامه، وله من أبناء عمه قثم ابن العباس. نعم.
والزبير بن عبد المطلب، وكان من أشراف قريش، وابنه عبد الله بن الزبير شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا، وثبت يومئذ، واستشهد بأجنادين، وروي أنه وجد إلى جنب سبعة قد قتلهم وقتلوه.
الزبير بن عبد المطلب ثالث أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيضا ما أدرك الإسلام، لكنه كان من أشراف قريش. أما ابنه عبد الله بن الزبير فصحابي، شهد مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم حنين، وكان ممن ثبت يوم فر كثير من الناس، واستشهد في معركة أجنادين، موضع معروف بالشام. وهذا عبد الله بن الزبير ابن عمه، وهو غير عبد الله بن الزبير بن العوام ابن عمته، وسيأتي ذكره بعد قليل. فعبد الله بن الزبير اثنان، أحدهما ابن عمه هذا عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، وأما الثاني فعبد الله بن الزبير بن العوام، ذاك أعظم شأنا، هذاك حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن الزبير بن العوام ابن عمته صفية بنت عبد المطلب، وسيأتي ذكرها بعد قليل.
أحسن الله إليكم. وضباعة بنت الزبير لها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء بنات عمه، ضباعة بنت الزبير وأم الحكم بنت الزبير. نعم.
وحمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، وأخوه من الرضاعة، أسلم قديما وهاجر إلى المدينة، شهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، ولم يكن له إلا ابنة.
نعم. أما حمزة رضي الله عنه فأسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام، سيد الشهداء الذي استشهد يوم أحد مع بطولة وشجاعة وتضحية وفداء، مات مبكرا في صدر الإسلام كما ترى يوم أحد في السنة الثالثة، إلا أنه خلد ذكرا عظيما وتضحية وإيمانا صادقا. هو أكثر من مجرد عم لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أخوه بالرضاع، ومر بكم هذا أيضا يوم أمس، أرضعته مع النبي عليه الصلاة والسلام ثويبة مولاة أبي لهب، وهو أيضا ممن كان له قدم راسخة، وكان يعتز النبي عليه الصلاة والسلام به كثيرا لشدته وقوته ومكانته في قريش، واستشهد يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. وأبو الفضل عباس بن عبد المطلب أسلم وحسن إسلامه، وهاجر إلى المدينة، وكان أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، وكان له عشرة من الذكور، الفضل وعبد الله وقثم لهم صحبة، ومات سنة 32 في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، ولم يسلم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم إلا العباس وحمزة.
نعم. هذا العباس بن عبد المطلب والد عبد الله بن عباس والفضل وقثم ابن العباس، أسلم رضي الله عنه، وليس من أعمامه صلى الله عليه وسلم من أسلم كما قال المصنف إلا العباس وحمزة، فهذان أسلما. وذكر من مكانة العباس كبر سنه بثلاث سنوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد أعمامه الذين أسلموا. نعم.
أحسن الله إليكم. وأبو طالب بن عبد المطلب واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم.
هذا أبو طالب أشهر أعمام النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كفله بعد وفاة جده عبد المطلب والد أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب. أبو طالب هذا رغم تضحيته وفدائه ونصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن الله ما كتب له الإسلام، فقيضه الله جل وعلا لنصرة وحماية وخدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان من دعائم الثبات والرسوخ لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان بابا وحصنا منيعا دون عدوان قريش وتطاوليها أو الرغبة في الإذاء والاعتداء على النبي عليه الصلاة والسلام، فقيضه الله عز وجل. قال: هو شقيق عبد الله والد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أخوه من أمه، ومعهم عاتكة وسيأتي ذكرها بعد قليل. نعم،
أحسن الله إليكم. وله من الولد طالب مات كافرا، وأقيل وجعفر وعلي وأم هانئ لهم صحبة.
هؤلاء من أبناء أبي طالب من أولاده وقد أسلموا، أما عقيل فهو ابن أبي طالب، وجعفر ممن هاجر قديما إلى الحبشة ثم أدركهم في خيبر، وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين، وأم هانئ أيضا التي صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها يوم فتح مكة ركعات الضحى فروت الحديث. نعم.
واسم أم هانئ فاختة، وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا، وأبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه.
أبو لهب المذكور في القرآن في سورة المسد على وجه الذم والعتب والوعيد بالويل، هو وامرأته حمالة الحطب من أعمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تذكر اسم أبي لهب وأبي طالب على الكفر بجوار العباس وحمزة على الإسلام وثبوت القدم والرسوخ في الدين، تدرك هنا تباينا كبيرا، لتعلم أي عظم في شأن الدعوة في الإسلام حملها نبينا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أعمامه، سند ظهره كما تقول العرب، وحزام وسطه، ومع ذلك فمنهم المؤمن القوي الصلب الذي دعم الله به الدين وأيد به الإسلام مثل حمزة والعباس، ومنهم من كان عدوا لدودا وخصما كأبي لهب، حتى تنزل سورة بشأنه تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. سماه جد أبوه عبد المطلب بأبي لهب، أو كني بأبي لهب بين قريش لشدة جمال وجهه، قيل كان فيه من البياض والحمرة كأنها لهب يشتعل في خديه، فكان موصوفا بالحسن والجمال، فما أغنى عنه ذلك شيئا. قال الله: ما أغنى عنه ماله وما كسب. كان أبو لهب من شدة عداوته يمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو الحجاج بمنى قبل الهجرة. كان عليه الصلاة والسلام يتحين مواسم الحج لاجتماع العرب، فيمر بهم في المساكن والخيام بمنى يعرض عليهم الإسلام. فتخيل أن أبا لهب يمشي خلفه وهو يمر بالقبائل عليه الصلاة والسلام، وكلما مر على ملأ وعرض عليهم الإسلام يأتيهم أبو لهب فيقول لهم: أنا عمه وهذا ابن أخي، إنه ساحر وكذاب وشاعر، وأنا أدرى الناس به، ويحذرهم منه عليه الصلاة والسلام. فعاش حياته في العداوة فيما عاش حمزة رضي الله عنه حياته في التضحية والنصرة والفداء، اجتماع النقائض على وجه متناقض تماما، يدلك على صعوبة هذا الأمر العظيم وماذا لقي النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله عليكم. ومن ولده عتبة ومعتب، ثبتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودرة لهم صحبة، وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام إذ تناوله بشيء من الأذى بمكة قبل الهجرة قائلا عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فافترسه أسد وهو بالشام في أرض الزرقاء من الأردن على كفره ولم يسلم، فمات كافرا، وقد افترسه هذا الحيوان بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام.
وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه كان أجود قريش وأكثرهم طعاما.
نعم، هؤلاء أربعة أعمام: عبد الكعبة وحجل وضرار والغيداق، كل هؤلاء أسماء لأعمام النبي عليه الصلاة والسلام، فالمجموع 11 عما من أعمامه عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنهم ماتوا قبل النبوة وما أدركوا الإسلام إلا 4: 2 أسلما واثنان ماتا على الكفر، فاللذان أسلما العباس وحمزة، واللذان ماتا على الكفر أبو طالب وأبو لهب. 4 أدركوا الإسلام، 2 أسلما واثنان ماتا على الكفر، والبقية لا يعرف أنهم أدركوا الإسلام لا بإسلام ولا بكفر، والعلم عند الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وعماته صلى الله عليه وسلم 6: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أخت حمزة لأمه.
صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت عبد المطلب، شقيقة حمزة، أخته لأمه رضي الله عنهما. صفية كانت ذات شأن عظيم، ثباتها في الإسلام، قصتها يوم الخندق لما خرج الصحابة حول الخندق معسكرين، وكم يبقى ولم يبقى بالمدينة إلا النساء والأطفال، فهنا أراد بعض اليهود سوءا فحام حول بعض المساكن التي بها نساء الصحابة، فما كان من صفية رضي الله عنها إلا أن تناولت عمودا فنزلت فضربت به على رأسه فقتلته. فيها شجاعة القلب وثبات الإيمان. ثم هي أم، هي زوجة الزبير بن العوام، وهي أم أولاده عبد الله وعروة وباقي الصحابة الكرام ومن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ومن لم يدركهم. فصفية رضي الله عنها زوجة الزبير بن العوام، حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم. وعاتكة بنت عبد المطلب، قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فولدت له عبد الله أسلم، وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى.
عاتكة قال عنها إنها صاحبة الرؤيا في بدر، وذلك أنها أرسلت لأخيها العباس بن عبد المطلب تخبره قبل غزوة بدر أنها رأت رؤيا مفزعة، وكان فيما رأت أن راكبا أقبل على بعير له يستصرخ الناس في الأبطح بمكة: يا لغدر مصارعكم في 3، يعني سيموت كثير من وجهاء قريش، ثم تبعوه إلى المسجد، ثم ظهر به بعيره على الكعبة، ثم استصرخهم مثل المرة الأولى، ثم ظهر به بعيره على جبل أبي قبيس، فأرسل عليهم صخرة فتفتتت، فما بقي بيت من مكة إلا دخله منها. هي رؤيا كانت فيها شيء من النذارة، فعاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي عليه الصلاة والسلام هي صاحبة هذه الرؤيا التي سمع بها رجالات قريش، وكانت هذه الرؤيا هي السبب في تثبيط أبي لهب عدو الله عن الخروج يوم بدر، فإنه قعد واشتم من الرؤيا نذير سوء وشؤم، فخشي أن يخرج فيدركه الموت مع من مات من صناديد قريش يوم بدر. نعم.
أحسن الله إليكم. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قسي، فولدت له طليب بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب.
نعم، هذه أروى أيضا بنت عبد المطلب، واختلف في إسلامها، وذكر الذهبي رحمه الله أنها أسلمت، وكذلك في شأن عاتكة. فصفية وعاتكة وأروى. قال في عاتكة قبل قليل قيل إنها أسلمت وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ولدت له عبد الله. عبد الله هذا ابن أبي أمية هو أبو سلمة، إذن أبو سلمة هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه عاتكة. نعم.
أحسن الله إليكم. وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد، وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة وحمنة كلهم لهم صحبة، وعبيد الله بن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا.
هذه أميمة بنت عبد المطلب من أولادها صحابة، بل من أولادها زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أولادها عبد الله بن جحش قتل شهيدا في أحد، ومن أولادها عبيد الله بن جحش تنصر بأرض الحبشة، هاجر مسلما لكنه تبدل دينه فمات على كفر والعياذ بالله. نعم.
وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم بن عبد العزى بن أبي قيس، فولدت له أبا صبرة بن أبي رهم.
نعم. إذن ما سبق كان وهما، أبو سلمة هو ابن عمته برة وليس ابن عمته عاتك كما تقدم. برة بنت عبد المطلب كان من أولادها أبو سلمة ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس بن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز، وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه.
نعم. أروى بنت كريز هي أم عثمان، فعثمان بن عفان رضي الله عنه هو ابن بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أم حكيم هي أم أروى، وأروى هي أم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن هؤلاء عمات النبي عليه الصلاة والسلام، صفية وعاتكة وأروى وأميمة وبرة وأم حكيم. في إسلام عمات النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن حبان لم يسلم منهن إلا صفية، فأما صفية فقد وقع الاتفاق على إسلامها رضي الله عنها، ثم وقع الخلاف في عاتكة وأروى، فذكر بعض أهل العلم إسلامهما، وباقي عماته لم يذكر عنهن إسلام صريح يثبت بذلك به الخبر. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل ذكر أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. وأول من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قسي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، وكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة 3 سنين. هذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة 5 سنين، وقيل 4 سنين.
هذه أول أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد أم أولاده عليه الصلاة والسلام، وزيرة الصدق كما قال المصنف، التي ثبتت وثبتت النبي عليه الصلاة والسلام، أول النساء إسلاما في تاريخ الإسلام على الإطلاق. ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الوحي، ولا رأى جبريل، وأصابه من القلق والخوف والفزع إلا كانت خديجة رضي الله عنها أول من استقبله، فطمأنته وثبتت فؤاده، وقالت تلك الكلمات التي لم تزل ردءا للنبي عليه الصلاة والسلام. حكى لها ما رأى، وأنه رأى شيئا ما يرى مثله قط، وما كان بينه وبين جبريل عليه السلام من الحوار، اقرأ ما أنا بقارئ، مرة وثنتين وثلاثا، فغطه في الثالثة ثم أسمعه الوحي، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام فزعا، توجه إلى داره فحكى لها ما رأى وهي امرأة، وكان الظن أن قلب المرأة يكون أشد فزعا من قلب الرجل، لكن الشأن في خديجة رضي الله عنها كان سوى ذلك. ما تدري ما الذي حدث، ولا تعلم الغيب، ولا تدري حقيقة الذي رأى عليه الصلاة والسلام، لكن الحكمة والفطنة قادتها رضي الله عنها إلى أن مطلوبها الأكبر في تلك اللحظة هو تثبيت فؤاده عليه الصلاة والسلام، رغم عدم علمها بالتفاصيل وعدم معرفتها بحقيقة الأمر. فقالت له عليه الصلاة والسلام: والله إنك لتصل الرحم، وتقري الضيف، وتعين المنكوبة، وتفك العاني، وتعين على حوائج الدهر، والله لا يخزيك الله أبدا. تقول من كان هذا شأنه فلن يخزيه الله عز وجل ولن يكون هذا عقابا ولا نكالا. فكانت تلك الكلمات بمثابة الرسو كالجبال في قلبه عليه الصلاة والسلام. تطمن ثم رأى الوحي ثانية فخاف وأتاها، فنزل الوحي: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. لما كان عليه الصلاة والسلام يحاول التلفع بالدثار ويتزمل ويتدثر من أجل ما أصابه من القلق والخوف والهلع، فكانت عائشة خديجة رضي الله عنها أولى زوجاته وأكثرهن أثرا في دعوته صلى الله عليه وسلم. مضى الحديث بالأمس أنه كان ابن 25 سنة لما تزوجها عليه الصلاة والسلام، هي الوحيدة من زوجاته التي أنجبت له الولد، فكل أولاده البنين والبنات من خديجة رضي الله عنها سوى إبراهيم كما تقدم، فإنه من مارية القبطية. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم تزوج سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران بن عمرو أخي سهيل بن عمرو، وكبرت عنده وأرادت طلاقها فوهبت يومها لعائشة رضي الله عنها فأمسكها.
سودة رضي الله عنها ثاني زوجات النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الترتيب، وهي الزوجة الوحيدة التي تزوجها بمكة بعد خديجة. افهم هنا جملة من النقاط: لم يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام امرأة قبل خديجة، هذا أولا. ثانيا، لم يرزق الولد من امرأة سوى خديجة رضي الله عنها. ثالثا، لم يجمع صلى الله عليه وسلم امرأة أخرى مع زواجه بخديجة، يعني ما عدد النساء إلا بعد موت خديجة رضي الله عنها. فكانت هذه خصائص لأمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فسودة كانت ثانية في الترتيب، كانت رضي الله عنها متزوجة بأحد رجال قريش يدعى السكران بن عمرو، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعده، فكانت أول زوجة بعد خديجة رضي الله عنها، وتزوجها بمكة وهي الوحيدة التي أدركت معه الدعوة بمكة وطرفا من حياته وجهاده في الدعوة عليه الصلاة والسلام، ولحقت به وأدركته أيضا في الهجرة إلى الحبشة. سودة امرأة كبيرة رضي الله عنها، ولما كبرت وأتت المدينة وعاشت معه عليه الصلاة والسلام أدركت منه رغبة وانصرافا عنها، فخشيت أن يطلقها فبادرت رضي الله عنها، وهذا من حسن صنيعها. بادرت بعرض أن تتنازل عن يومها لعائشة رضي الله عنها في مقابل أن تبقى في عصمته عليه الصلاة والسلام، فتعيش زوجة له وتموت زوجة له وتحشر يوم القيامة زوجة معه عليه الصلاة والسلام، فكان لها ما أرادت. ومن هنا استنبط الفقهاء مشروعية أن تتنازل المرأة لزوجها عن حظها من قسمها ومبيتها لضرتها في مقابل الصلح إذا اتفق على ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، وقيل سبع سنين، والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت تسع سنين على رأس سبعة أشهر، وقيل على رأس ثمانية عشر شهرا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18 سنة.
نعم، هذه ثالث الزوجات: عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، الحبيبة بنت الحبيب التي كانت تملأ فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال هنا: تزوجها بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنوات. كان عمرها لما تزوجها ست سنين، وقيل سبع، والأول أصح. ولما هاجر المدينة بنى بها، أي دخل بها، وهي بنت تسع سنين، بعد وصوله المدينة بسبعة أشهر أو بسنة وستة أشهر ونحو ذلك. على كل حال، هنا جملة من التنبيهات: أولها، لا يصح التشكيك في صغر سن عائشة رضي الله عنها لما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فإننا نجد بعض المسلمين لا يقوى على دفع بعض الشبهات والإشكالات فيبادر إلى تكذيب الروايات. ثابت في صحيحي البخاري ومسلم زواجه صلى الله عليه وسلم من عائشة صغيرة. الأمر الثاني، تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. المقصود بالزواج عقد النكاح، فيدل ذلك على صحة عقد النكاح على الصغيرة بشرط ألا يكون الدخول والبناء إلا بعد البلوغ، وهذه قاعدة عند الفقهاء لا يختلف فيها أحد. الأمر الثالث وهو محل الإشكال عند كثير من المستشرقين وأرادوا به شيئا من الطعن في مقام النبي الكريم عليه الصلاة والسلام والتشويش على بعض بني الإسلام، كيف يتزوجها صغيرة بهذا السن، وكيف يتزوج طفلة وعمرها 9 سنوات ويدخل بها؟ الجواب بكل يسر يا كرام، الأمر المتعلق بعرف قوم في زمن ما لا يصح أن تستشكله لعرف في زمن متأخر معاصر وعرف الناس وحياتهم وما جد في أنماطهم. لما لا يستشكل الناس ركوب الإبل والسفر به لمدة 14 يوما بين مكة والمدينة؟ لما لا يستشكل الناس شرب الماء المالح الذي كان يستخرج من الآبار وليس لهم يومئذ إلا ذلك الماء؟ أنماط الحياة لا يمكن أن تفهمها إلا في ظل فهمك لواقع ذلك المجتمع وزمانه وظروف حياته ومعيشته. يوم كان العرب في ذاك الزمان كان من المعتاد أن تتزوج الفتاة بنت 9 سنوات وعشر وإحدى عشرة. لا تقل كيف، إذ تدرك الفتاة البلوغ في سن 9 والعاشرة، فإذا بلغت الفتاة فهي امرأة كما تقول عائشة رضي الله عنها، هي امرأة لا فرق بينها وبين ذات البنت 20 إلا فارق السن. أما ما تتكلم عنه بشأن العقل والرجاحة والفهم ومعرفة تسيير أمور الحياة فالأمر هنا يختلف بين النساء، فلربما تجد امرأة تخط 30 ولا يزال عقلها عقل الفتيات الجوار الصغيرات، وربما تجد الفتاة في صغر سنها وحداثة عمرها في عقل راجح ورصان. وهكذا كان شأن عائشة رضي الله عنها، فأي أمر يستنكر؟ صغر السن فقد أدركت البلوغ في سن 9. قضية العقل والرجاحة حسبك من سيرتها في حياتها رضي الله عنها، 9 سنوات قضتها في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تتفاجأ بأنها واحدة من أكثر راويات الحديث والسنة في الإسلام، وأنها كانت العالمة الفقيهة التي يستفتيها كبار الصحابة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها كانت مرجع الفتوى والاسترشاد والحكم والحلال والحرام وأسباب النزول بل والأنسام بل والطب، كل ذلك أدركته عائشة رضي الله عنها في صغر سنها. فلا مجال هنا لقدر من العجز عن الفهم إذا لم تدرك ملابسات الموضوع وظروف القضية. عائشة رضي الله عنها ليست كسائر النساء. إن كان الاستشكال من ناحية السن فقد عرفت الجواب، والعرف الذي كان عند العرب معتادا آنذاك. بل يذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال أدركت جدة امرأة من اليمن، قال أدركت جدة عمرها 21 سنة. احسبها كيف هذه، تزوجت بنت 9 سنوات فأنجبت بعد سنة وأنجبت بنتا، فكان عمرها وهي أم 10 سنوات، وبنتها التي أنجبتها لما بلغت 9 تزوجتها فكان عمر الأم 19 سنة، وبعد سنة من زواج البنت أنجبت فكان عمرها في 20 والحادي 20. فهذا ليس مستغربا، والشافعي رحمه الله لا يزال بعد ذلك 150 سنة على هذه الحادثة أو 100 سنة على الأقل. فما كان هذا معهودا عند العرب لا يصح لنا استنكاره اليوم، وما كان أيضا غير مألوف في زمان لا يصح استصحاب هذا الإنكار على زمان مضى. كل ذلك يدفع به الإشكال يا كرام، ولا حاجة بنا أن نتكلف الجواب وأن نرد، أو بعضنا يصيبه من الخجل والحياء ما يعجز معه عن الجواب. بالله عليكم لو كان زواجه عليه الصلاة والسلام من عائشة في هذا السن في هذا العمر لو كان شيئا محرجا يستحيا منه، أكانت ترضى به العرب وتسكت؟ هؤلاء قالوا كذاب وساحر ومجنون وافتروا الأباطيل ولفقوا الزور عليه عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم لو كان هذا مطعنا أسكتوا عنه؟ أبدا. حتى الأعداء وهم خصوم ويشتمون ويلفقون ويدسون الكذب ويحاولون تشويه سمعته عليه الصلاة والسلام بأي سبيل، ما تطرق أحد منهم إلى هذا، لأنه متقرر عندهم عرفا ولا إشكال في ذلك إطلاقا. فشيء جرى به العرف واستقر به العمل لا وجه لإنكاره إطلاقا. هذا ما يتعلق بزواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة وبنائه بها بعد أن بلغت سن 9، وذلك بعدما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت بذلك 58، وقيل 57، والأول أصح. وصلى عليها أبو هريرة رضي الله عنه، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها. وكنيتها أم عبد الله، وروي أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت.
نعم، لا يصح أنها حملت وأسقطت منه عليه الصلاة والسلام، بل لم تنجب ولم تحمل لأمر ولحكمة أرادها الله عز وجل، فما أنجبت ولا حملت أحد من زوجاته إطلاقا سوى خديجة. وأما مارية فجارية كما مر بكم البارحة، كانت تكنى بأم عبد الله وليس لها ولد اسمه عبد الله، فدل ذلك على مشروعية التكني ولو لغير الولد. قد يكون الشاب أو الفتاة قبل الزواج أو بعده وليس لهم ولد فيشرع التكني، وهذه عادة عند العرب من باب الإكرام والاحتفاء. ما تزوج عليه الصلاة والسلام بكرا غيرها، وهذا مدفع لشبهة أخرى ما فتئ أعداء الإسلام يبثون سمومها في عقول الناشئة من بني الإسلام حول تعدد زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. تثور كثير من الأباطيل، وأول من تولى كبرها زعماء الاستشراق أيام الاستعمار والاحتلال في عالم الإسلام وبلاد المسلمين، فإنهم نظروا في كتب الإسلام وتعلموا العربية من أجل الطعن في الدين. فكان من جملة ما أثاروا من افتراءات وأباطيل الشبهة المفترى حول زيجات النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا كلاما لا يجرؤ مسلم على نطقه ولا قبوله، وتهمته عليه الصلاة والسلام بالرغبة في النساء والتكثر من ذلك، وأنه عليه الصلاة والسلام كان منصرفا إلى ذلك الهم والاستكثار من النساء، وحاشاه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. واحدة من الإجابات التي تدفع بها تلك الفرية، لو كان الرجل نسوانيا شهوانيا كثير البحث عن النساء، أيرغب في الأبكار أم في الثيبات؟ في الأبكار. أيرغب في الصغيرات أم في الكبيرات؟ الصغيرات. ما تزوج عليه الصلاة والسلام امرأة صغيرة بكرا إلا عائشة. بالله عليك، أين باقي النساء؟ أين العشر الباقيات؟ أين هن؟ ما وضعهن؟ إما مطلقة أو أرملة أو كبيرة. يتزوج خديجة وعمرها 40 سنة، وسودة كبيرة وزوجها قد مات، وباقي النساء كذلك. ما تزوج بكرا صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عنها. ثم زيجاته تلك التي تنوعت في قبائل العرب، وكان الغرض من ذلك توثيق الصلات بقبائل العرب ليكون لدعوته قبول وجسور ممتدة بين قبائل العرب أجمع، ثم ليكون له عليه الصلاة والسلام من الأصهار والأرحام ما توثق بها العلاقات وتوسع به دائرة الإسلام. ثم كان أخيرا ما لذلك من الحكمة البالغة، الرجل فينا إذا كان كبيرا عظيما عظيم المكانة والمنزلة والمنصب وكثير الأشغال والمهام والمشاق والمصاعب والأعمال، لا تقوم بشأنه امرأة واحدة، ويحتاج إلى أكثر من زوجة تقوم بأعبائه وأشغال حياته. فما ظنك بنبي يبعثه الله بهم أمة إلى الأمة كلها؟ فكان في تعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام توازعا لهذا الحمل الثقيل والعبء على هذا الزوج الكريم نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. ناهيكم عن أن أموره عليه الصلاة والسلام باعتباره نبيا كانت سنة، وكل شؤونه في الحياة كانت على أكمل وجه وأتمه. نعم، علاقته بزوجاته، معاشرته لهن، شأنه في الفراش، حاله معهن في الوفاق والخصام، في الغضب والرضا، كل ذلك مشروع لنا أن نقتدي به أمة الإسلام. لو كانت زوجة واحدة ما عساها أن تنقل من شأنه داخل بيته وحياته الأسرية، لكن هذا التعدد ضمن لنا نقل وجوه متعددة من أنماط حياة الزوج مع زوجته داخل البيت. وكيف يصنع؟ كثير من الأمور هي دقائق وخفايا بيوت نقلتها أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، فحفظن لنا صفحة من السيرة النبوية ليست على مرأى الرجال. شأن النساء لا يطلع عليه إلا النساء، فكان في تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم حكمة أخرى فوق ما سبق، هو نقل هذا الجزء من السيرة النبوية، من الهدي النبوي الذي يكون داخل البيوت وفي الأسرة وتحت الفرش ووراء الجدران وإذا أغلقت الأبواب. هذا نبي كريم، والله عز وجل أراد لنا أن نقتدي به في كل شأن من شؤون الحياة. لسنا نقتدي به في الوضوء والصلاة والطواف والعمرة والحج فقط، بل نقتدي به في كلامه إذا تكلم، ومزاحه إذا مزح، وغضبه إذا غضب، وكلامه وشأنه كله في حياته عليه الصلاة والسلام. هذه الصفحة المخفاة عن أعين الصحابة في الحياة الأسرية في البيت النبوي ما نقله إلا هؤلاء الزوجات الكريمات رضي الله عنهن، فحفظن لنا جانبا كبيرا من الهدي النبوي، وذلك حكمة أيضا في زيجاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي بالمدينة وقد شهد بدرا. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة.
رضي الله عنها. هذه حفصة بنت عمر رضي الله عنها وعن أبيها، أيضا ما تزوجها صلى الله عليه وسلم بكرا، بل تزوجها كما سمعت بعد وفاة خنيس بن حذافة زوجها الأول، وكان من الصحابة الكرام الذين شهدوا بدرا. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أصحاب السنن كأبي داود والنسائي وابن ماجة أنه عليه الصلاة والسلام طلق حفصة ثم راجعها. في تطليقه لها عليه الصلاة والسلام ثبت أيضا من حديث أنس وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، ومرسلا من حديث قيس بن زيد، وصحح الألباني رحمه الله أو حسن الحديث بمجموع طرقه، أنه لما طلقها أتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة. وذلك دليل على مناقبها ومنزلتها، قال: وإنها زوجتك في الجنة، رضي الله عنها وعن أبيها. نعم.
أحسن الله إليكم. وروى عقبة بن عامر الجهني قال: لما طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فحثى على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر.
نعم. هذه الرواية في سندها من لا يعرف، ولم يصحح العلماء الرواية، لكن طلاقها ورجوعها إلى عصمة النبي عليه الصلاة والسلام ثابت بما سبق من حديث أنس وعمار وغيرهما رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. وتوفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عام أفريقية.
عام أفريقية يعني عام فتح أفريقية، زمن الخليفة عمر رضي الله عنه لما أرسل الجيوش فاتحة إلى الشام، إلى أفريقية، بدءا من مصر فدخلتها جيوش الإسلام، فدخل الإسلام أفريقيا. نعم.
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، فتنصر بالحبشة وأتم الله لها الإسلام. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة.
نعم، تقدم قبل قليل ذكر عبيد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه خلاف أخيه عبد الله، هما أخوان. أما عبد الله بن جحش فأسلم واستشهد، وأما عبيد الله بن جحش هذا فأسلم وهاجر إلى الحبشة بصحبة زوجته أم حبيبة. وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان، وأبو سفيان رضي الله عنه أحد دهاة العرب ومن قادة قريش ورؤوسها، لكنه ما أسلم إلا متأخرا عام الفتح. وابنته أم حبيبة أسلمت مبكرا وهاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، وهناك بالحبشة كانت الصدمة، تنصر زوجها ومات كافرا، وبقيت هي رضي الله عنها ثابتة على إسلامها، فكان جزاء صبرها وإسلامها وهجرتها وتضحيتها أن عوضها الله بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف تزوجها وهو بالمدينة وهي بالحبشة؟ تزوجها عليه الصلاة والسلام بالمراسلة، وأرسل من يعقد لها بحضرة النجاشي ملك الحبشة كما سيأتي الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. وأصدقها عنه النجاشي وأربعة
وتزوجها
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار.
ما معنى أصدقها عنه النجاشي؟ دفع لها صداقا وهو المهر. كم مهرها؟ 400 دينار، والدينار ذهب، وكان هذا أعلى مهر في زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يدفع لزوجاته شيء من المهر مثل هذا، وكان الذي دفع المهر هو النجاشي. نعم.
وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان، وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت 44.
وعند النسائي أن مهرها كان 400 درهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لوي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، توفيت 62، ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة رضي الله عنها آخرهن.
نعم، أم سلمة رضي الله عنها هي أيضا من زوجات رسول الله عليه الصلاة والسلام، تزوجها بعد وفاة زوجها أبي سلمة، ولهجرة أبي سلمة رضي الله عنه قصة فيها تضحية عظيمة، وذلك أنه ما أذن له باصطحاب زوجته فتركها، وتنازعوا ولده بينه وبينها فأخذ منه الولد، فبقي وحده مهاجرا رضي الله عنه وأرضاه، حتى كتب الله الهجرة لزوجه وولده. لم يلبث أبو سلمة أن مات رضي الله عنه بالمدينة، فنكح النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، وقد مر بكم أن أبا سلمة هو ابن عمته برة بنت عبد المطلب. لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة وتزوجها لما رأى فيها من رجاحة العقل، وقد كان لها من المواقف العظيمة التي كان يستشيرها فيها عليه الصلاة والسلام، فكانت امرأة راجحة العقل سديدة الرأي، وهي صاحبة الرأي يوم الحديبية، إذ عقد عليه الصلاة والسلام صلحا مع قريش يقتضي أن لا يعتمر من عامه ذاك وأن يعود من العام المقبل، فلما عرض الأمر على الصحابة شق عليهم وتباطؤوا وكأنهم تثاقلوا بل صدموا لما لم يتوقعوه، كيف يحرمون ويأتون يريدون العمرة ثم قريش تصر عنادا واستكبارا على عدم دخولهم مكة وإتمام العمرة. فلما رأت أم سلمة ما شق على النبي عليه الصلاة والسلام من شأن الصحابة وتباطؤ الامتثال أشارت عليه بأن ينحر هديه ويحلق رأسه أمامهم، ففعل عليه الصلاة والسلام، فما هو إلا أن خرج فحلق رأسه أمامه مشعرا لهم أنه قد تحلل من عمرته، حتى قام الصحابة وطفقوا يحلق بعضهم رؤوس بعض، والشأن كما قال الرواية عند البخاري حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. فكانت سرعة المبادرة لما رأوا فعله عليه الصلاة والسلام فأيقنوا أن لا مجال للمفاوضة أو للمراجعة وقد تم الأمر. فكانت أم سلمة رضي الله عنها صاحبة الرأي في هذا المقام.
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة ابن كبير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب.
نعم، هذه زينب بنت جحش بنت عمته أميمة.
وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها، وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع.
نعم، زينب بنت جحش بنت عمته عليه الصلاة والسلام تزوجها أولا زيد بن حارثة، والذي مر بكم بالأمس أنه ما كان يدعى إلا زيد بن محمد لما رباه وتبناه ونشأ عنده عليه الصلاة والسلام. فلما أبطل الإسلام التبني أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، أمر بالنسبة إلى أبيه فنسب إلى زيد بن حارثة ولم يعد نسبه زيد بن محمد كما كان. زوجه النبي عليه الصلاة والسلام زينب بنت عمته، وكان ذلك أيضا غير مألوف، ما اعتادت قريش أن تزوج مولا، وزيد مولى محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الإسلام له شأن آخر، تزوجها زيد. قال الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. زوجة الابن من الصلب حرام تحريما أبديا. إذا تزوج ابنك امرأة فطلقها أو مات عنها حرمت عليك إلى الأبد، فهذه من النساء المحرمات كما قال الله: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فتصبح زوجة الابن كأنها ابنتك، تحرم حراما أبديا. وهذا المعنى لا يتحقق في الولد إذا كان منسوبا إلى الأب بالتبني وبالرعاية ونحو ذلك. هذا التحريم للابن من الصلب خاصة، وجاء التشريع في زواج نكاح زينب تأكيدا لهذا المعنى، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ولهذا تقول زينب رضي الله عنها مفتخرة على ضراتها من أمهات المؤمنين، تقول: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، لما نزلت الآية في الأحزاب، فكانت تفخر بذلك رضي الله عنها وأرضاها. نعم،
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة ابن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عند الطفيل بن الحارث والأول أصح. وتزوجها سنة 3 من الهجرة ولم تلبث عنده إلا يسيرا، شهرين أو 3.
ما معنى لم تلبث عنده إلا يسيرا؟ طيب، وبعدين ماذا حصل؟ طلقها أو ماتت؟ بل ماتت. لم يثبت أن أحدا من زوجاته صلى الله عليه وسلم مات في حياته إلا هي ومن؟ وخديجة قبلها بمكة، وباقي زوجاته عليه الصلاة والسلام كانت وفاتهن بعده صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن الحارث بن عائذ بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها في سنة 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56.
هذه جويرية بنت الحارث كانت واقعة في السبي في غزوة بني المصطلق، فلما وقعت في السبي قسم السبي على الغزاة المجاهدين، فكانت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، وثابت بن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، فكاتبها، والكتابة عقد بين السيد ومولاه أو جاريته، يدفع بموجبه العبد الرقيق قدرا معلوما من الثمن مقسطا، فإذا تم له سداد ما عليه عتق، كأنك تقول يشتري نفسه من سيده. فلما كاتبت ثابت بن قيس دفع وقضى النبي عليه الصلاة والسلام كتابتها، فلما عتقت كانت حرة فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب بن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهم السلام، سبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنانة بن أبي الحكيك، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وتوفيت سنة 36 وقيل سنة 50.
نعم. صفية بنت حيي من يهود بني النضير الذين كانوا بالمدينة، فأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام كما أجلى قبيلتي يهود الأخريين بني قينقاع وبني قريظة، فأجلى الثلاث القبائل لما حصل بهم من الغدر والخيانة ونقض العهود. فلما أجلاهم اجتمعوا في خيبر، وما تفرغ عليه الصلاة والسلام لمكر يهود وخبثها إلا بعدما تم صلح الحديبية وأمن جانب قريش سنة 6. فكانت غزوة خيبر في السنة 7 مباشرة، فلما فتح خيبر عليه الصلاة والسلام أجل اليهود، ثم كان فيمن وقع في السبي صفية بنت حيي. صفية شريفة النسب، ينتهي نسبها إلى هارون بن عمران النبي أخي موسى عليه السلام، فهي شريفة النسب، وهو أيضا فيما يتعلق بمكانتها، فأبوها فيما يتعلق بنسبها ينتهي إلى الأنبياء، وزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك، ولهذا كان يقال عنها زوجة نبي وابنة نبي، فكانت عظيمة القدر شريفة النسب، وزوجها أبو الحقيق وزوجها كنانة بن أبي الحقيق أحد أحبار اليهود وساداتها. قتل أيضا يوم خيبر لما كان منه من الغدر والإصرار على الخيانة، فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها. أما إنها كانت سبيا، كانت جارية، وكان يمكن أن تكون تحته عليه الصلاة والسلام بملك اليمين، يعني تعيش عنده جارية، لكن ماذا أراد عليه الصلاة والسلام؟ أراد إكرامها لمنزلتها وشريف نسبها. فانظر كيف يتعامل عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يقصد عليه الصلاة والسلام إلى أمور عظام تعود إلى نفع الدين وقضية الدعوة ورفع راية الإسلام، فأعتقها وأكرمها وجعل عتقها صداقها، فانتقلت من كونها جارية إلى أن تكون زوجا له عليه الصلاة والسلام، وتلحق في عداد أمهات المؤمنين الذين ليس لهن محل في نفوس المسلمين إلا فوق الرؤوس حبا واحتراما وإجلالا وتقديرا. نعم.
أحسن الله إليكم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الحزم ابن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وهي خالة خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس.
تزوج خالد وعبد الله ابن خالة، وميمونة بنت الحارث خالتهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا تجد في بعض الروايات يقول ابن عباس بت عند خالتي ميمونة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ابن عمه، وميمونة خالته فكان يبيت عندها، وكذلك خالد قد حضر ذات يوم طعاما في بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو حاضر لأنه بيت خالته ميمونة. نعم.
أحسن الله إليكم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرفة وبنى بها فيه، وهو ماء على 9 أميال من مكة، وماتت به، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63.
نعم. تزوجها بسرف، وسرف اسم واد قريب من مكة، ومن خرج من مكة تجاه الجموم قاصدا طريق المدينة في الشمال وجد سرف في الطريق قبل الجموم، فهو قريب كما قال على 9 أميال أو 4 أميال من مكة. تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بسرف، فلاحقت بركب أمهات المؤمنين، ثم عاشت ما شاء الله لها أن تعيش إلى خلافة بني أمية 63، ثم ماتت ودفنت بسرف المكان الذي عاشت فيه وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فيه. قيل إنها هي آخر من تزوج، وقيل هي آخر أيضا من مات من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. فهذه جملة من دخل بهن من النساء، وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن.
عقد على 7 ولم يدخل بهن. هؤلاء أمهات المؤمنين كما سمعت، اللاتي تعرف أسماؤهن، فتعلموها وعلموها أولادكم، قولوا لهم هذه أسماء أمهاتكم، هذه أسماء زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعرفوا لهن القدر والمكانة والحرمة. أما من عقد عليهن صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن فأسماء متعددة، ثم الروايات فيهن والعدد فيهن أيضا مختلف، فما تستطيع أن تجزم بشيء. هناك من عقد عليها وحصل ما حصل بين بعض أمهات المؤمنين كعائشة وحفصة، عقد على 1 من تلك النساء فقالت لها على سبيل ما يقع بين النساء من الكيد: إذا أردت أن تحظي عنده بمكان فإذا دخل عليك فقولي له أعوذ بالله منك، وصدقت أنها كلمة محبوبة عنده عليه الصلاة والسلام، فما أن دخل عليها إلا قالت له أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد استعذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فكان هذا مما حصل. وعقد مرة على امرأة فوجد بها كشحا، يعني بياضا شيئا من البرص في وسطها، ولم يعجبه عليه الصلاة والسلام ما وقع من عدم إظهار مثل هذا عند العقد، وهذا متقرر عند الفقهاء فيما يجوز وما لا يجوز كتمانه من العيوب. فجملة من عقد ولم يدخل بهن ولم يلحقن بشرف أمهات المؤمنين عدد أيضا لا تستطيع الجزم به. يقول الحافظ ابن عبد البر: وأما اللواتي اختلف فيهن ممن ابتنى بها وفارقها، أو عقد عليها ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يتم له العقد منها، فقد اختلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافا كثيرا يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدة منهن. انتهى كلامه والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب فصل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري، وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان، وربيعة بن كعب الأسلمي.
ذكر خدمه عليه الصلاة والسلام، ماذا يقصد بالخدم؟ هل المقصود به الموالي، يعني كل من يذكر اسمه الآن هم من العبيد الموالي؟ لا، الجواب لا. الخدم نوعان: إما مولى، عبد رقيق يلازمه للخدمة وهو أيضا لذلك، وإما حر صحابي لكنه يشرف بالمجاورة والمصاحبة والملازمة لغرض الخدمة. هذا بيان لقائمة خدام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي ولا شك أشرف قائمة خدم على وجه الأرض لشرف المخدوم صلى الله عليه وسلم. وابتدأ وصدر الحديث بالصحابي الصغير السن العظيم القدر أنس بن مالك. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري أشهر خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأصغرهم سنا وأقدمهم خدمة منذ أن قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، وهو صبي صغير أتت به أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلة له إن ابني هذا يخدمك ويكون معك، ولم يزل في صحبته عليه الصلاة والسلام وهو صغير السن آنذاك، لم يزل مصاحبا له حتى مات. ثم ذكر هند وأسماء ابن حارثة الأسلميان وربيعة ابن كعب الأسلمي. ربيعة هو صاحب الحديث الذي قال فيه كنت آتي النبي عليه الصلاة والسلام بوضوئه آخر الليل إذا قام يصلي، فلما قام ذات ليلة وجده كالعادة يحضر الماء فأحب أن يكافئه عليه الصلاة والسلام. هذه خدمة يا إخوة ليست يسيرة، آخر الليل والناس نيام، فأن يقوم النبي عليه الصلاة والسلام فيجد ماء وضوئه جاهزا كل ليلة. إذن من يقوم بهذه المهمة يبذل شيئا من التضحية ليس بالقليل. فأحب مكافأته عليه الصلاة والسلام ذات يوم فقال له سلني حاجتك يا ربيعة، يعطيه شيك مفتوح يقول أطلب ماذا تريد، فما يتردد ربيعة في الجواب المباشر على البديهية دون ما تردد أو تفكر أو طلب مهلة للجواب، قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. والله يا إخوة جواب يقشعر له البدن، ما اكتفى بشرف الصحبة والملازمة في الدنيا يريدها في الآخرة أيضا، يقول أسألك مرافقتك في الجنة. ثم انظر إلى الجواب البديع، ما قال يريد الجنة، يريد ماذا؟ يريد المرافقة، لأنه يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الجنان وما يريد الجنة فقط، يريد السمو فوق في الأعلى. أراد عليه الصلاة والسلام أن يتثبت، قال أو غير ذلك، يعني فكر قد تخرج بجواب آخر، فقال لا هو ذلك يا رسول الله. قال فأعني إذن على نفسك بكثرة السجود. كثرة السجود يا إخوة رفعة درجات، أليس يريد الدرجات العالية؟ أنت لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. هؤلاء خدموا النبي عليه الصلاة والسلام، تشرفوا بالخدمة. نعم. وكان عبد الله
بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم.
هذا عبد الله بن مسعود القارئ الفقيه العالم صاحب نعلي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا قام ألبسه إياهما، قرب النعلين إلى قدميه الشريفتين، فإذا جلس عليه الصلاة والسلام طبق النعلين وجعلهما في ذراعيه حتى يقوم عليه الصلاة والسلام. هذا شرف أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام في نعاله، وثان في سواكه، وثالث في وضوئه ومائه إذا قام يتوضأ عليه الصلاة والسلام. نعم.
وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن.
هذه خدمة من نوع آخر، بلال مؤذن له عليه الصلاة والسلام.
نعم. وسعد مولى أبي بكر الصديق وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري. فصل. ذكر موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة الحب بن الحب. وثوبان بن
طيب. قبل ذكر الموالي في نسختي هنا تتمة في ذكر الخدم، قال فيه المصنف وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسيب واسمه أحمر، وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته، وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما تحتاجين إلى الشرط، هذا شرف أنا أبحث عنه. قال هؤلاء المشهورون، وقيل إنهم 40. ومن الإماء يعني من النساء اللاتي يخدمن وهن جوار إماء سلمى أم رافع. سلمى هذه خادمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل هي التي كانت تطبخ له طعامه صلوات ربي وسلامه عليه. وبركة أم أيمن هذه مولاته وحاضنته، ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد وميمونة بنت سعد وخضرة ورضوى. ثم قال ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة الحب بن الحب.
الحب يعني الشخص المحبوب حبا شديدا عند النبي عليه الصلاة والسلام. هو وأبوه كان بموضع عظيم من حب النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه لهما.
وثوبان بن بجدد، وكان له نسب في اليمن. وأبو كبشة من مولد مكة،
يعني ممن ولد بها وليس من أهلها.
يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولد أرض دوس.
ودوس في جنوب الجزيرة تجاه اليمن.
وأنسة من مولد السرات.
السراء، والسراء أيضا معروفة إلى اليوم ولها أكثر من موضع في جنوب الجزيرة.
أحسن الله إليكم. وسالح شقران، ورباح أسود، ويسار نوبي.
نوبي يعني من أرض النوبة في إفريقيا.
وأبو راف واسمه أسلم وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. وأبو مويهبة من مولد مزينة، وفضالة نزل الشام. ورافع كان مولا لسعيد بن العاص، فورثه ولده، فاعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فوهب له، وكان يقول أنا مولى النبي صلى الله عليه وسلم. ومدعم أسود، ووهبه له رفاعة بن زيد الجذامي، وكان من مولد حسمة، قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم.
كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كان مسؤولا عن المتاع الذي يحمل فيه النبي عليه الصلاة والسلام أغراضه في السفر، وما يثقل حمله، وكل شيء نفيس مصون، كان هو الذي يتولى حفظه وحمله والعناية به.
أحسن الله إليكم. وزيد جد هلال بن يسار بن زيد، وعبيد، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه إليه المقوقس.
بعض أهل العلم يقول: أما ترى إلى هذه التفاصيل في توزيع الأدوار في الخدمة؟ هذا صاحب النعل، وهذا صاحب الماء والوضوء، وهذا صاحب السواك، وهذا قائد البغلة، وهذا مسؤول عن الأذان، وهذا مسؤول عن ثقل النبي عليه الصلاة والسلام في المتاع، وهذا مسؤول عن الخدمة وطبخ الطعام. يقول: هذا منذ وقت مبكر هو أشبه بالدواوين، يعني لما تقول ديوان المسؤول، ديوان الملك، ديوان الأمير، ديوان القائد، فيكون هناك من الأدوار الموزعة أشبه بالوزارات وبالدواوين وبتوزيع الأدوار على نحو دقيق تسير به أمور البلد ويسير به النظام على وجه متقن. هذه ما كانت عشواء هكذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحظى بخدمة الصحابة من حوله، بل كلهم والله يتسابق إلى شرف الصحبة ويظفر برفقته عليه الصلاة والسلام، ونعلم تماما أنهم يفدونه بالمهج والأرواح، وأنهم والله لو قدروا لفرشوا له الأكف يمشي عليها، بل أجفان العينين ينام عليها صلى الله عليه وسلم، حبا وصدق إيمان وشرفا بخدمته عليه الصلاة والسلام. لكن أولئك تفرغوا وكانوا ملازمين على وجه الأغلبية والأكثر أو على الدوام كما حصل لبعضهم، فحفظت أسماءهم على هذا النحو الدقيق في الخدمة بل وتوزيع الأدوار وتكافؤ الأعباء التي يقوم فيها كل بدور محدد في خدمته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وواقد أو أبو واقد، وهشام، وأبو دميرة، وحنين، وأبو عسيب واسمه أحمر، وأبو عبيد. وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقته واشترطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المشهورون، وقد قيل إنهم 40. ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن ورثها من أبيه وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد، وخضرة ورضوى. فصل: ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما معنى أفراس؟ جمع فرس، نعم، هذه أسماء خيله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أول فرس ملكه السكب، اشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواقٍ، وكان اسمه عند الأعرابي الضرس، فسماه السكب، وكان أغر محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه.
أول فرس ملكه يقال له السكب، والسكب في اللغة كثير الجري، كأنما يصب جريه صبا، وأصله من سكب الماء، فكأنه في سرعة جريه كالماء إذا سكب. قال هذا أول فرس ملكه، واشتراه من أعرابي من بني فزارة بعشر أواق، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام السكب. كان أغر محجلا طلق اليمين، ما معنى أغر؟ نعم، في جبهته بياض. وما معنى محجل؟ في قوائمه الأربع بياض، وهذا من أجمل ما يكون في الدواب عموما وفي الفرس خصوصا، إذا كان لونه داكنا أسود مثلا، أو كان داكن اللون البني الداكن أو الأسود، فجاء هذا الوصف، الغرة في الجبهة بياض وفي القوائم بياض، فهذا أجمل ما يكون. قال طلق اليمين، معناه قال محجل طلق اليمين، قلنا التحجيل بياض القوائم ما عدا القائم الأيمن فيأتي سوادا، فيكون البياض في ثلاث قوائم الأربع كلها سوى القدم اليمنى، وهذا يكون فريدا من جهة وفي غاية الجمال عند العرب من جهة أخرى. ولا يزال اليوم فيما يتعلق بالخيول الأصيلة والحر منها والنفيس يعد هذا في أثمنها ثمنا وأغلاها، ويوصف عادة بمزيد من القوة والنشاط الذي لا يوجد في غيره. نعم،
أحسن الله إليكم. وكان له سبحة وهو الذي سابق عليه، فسبق ففرح به.
نعم، هذا فرس آخر اسمه سبحة، من أفراس النبي صلى الله عليه وسلم، سابق عليه فسبق. نعم.
والمرتجز وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد له خزيمة بن ثابت، والأعرابي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس، لزار والضرب واللحيف، فأما لزاز فأهداه له
المقوقس،
وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب، وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي. وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر، فحمل عليه فوجده يباع. وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانها.
من هي البغلة؟ عاشت بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى كبرت وزالت أسنانها، سقطت يعني. نعم.
وكان يجش لها الشعير وماتت بينبع،
لأنها سقطت أسنانها، فكانوا إذا أطعموها الشعير ما تستطيع أن تأكله، فيجشون لها الشعير يعني يطحنونه حتى تستطيع أكله، إكراما لبغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. وحماره عفير مات في حجة الوداع، وكان له 20 لقحة بالغابة.
اللقحة الناقة الحلوب، إذا كانت كذلك وله عليه الصلاة والسلام منهن 20. نعم.
يراه إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزر،
غزار يعني كثيرة اللبن.
الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا. وكانت له لقحة تدعى بردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان. وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني أقيل، والشقراء. وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش وأخرى بثمانمائة درهم أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بأربعمائة درهم وهي التي هاجر عليها وكانت حين قدم المدينة رباعية وهي القصواء والجدعاء وهي التي سبقت فشق على المسلمين.
الناقة العظباء أو القصواء هي التي حج عليها صلى الله عليه وسلم وقدم عليها المدينة مهاجرا وكان يفرح بها وكانت لا تسبق كلما سابقوها سبقت وذات يوم أجروا له سباقا فسبقتها ناقة لأعرابي على قعود اشتد ذلك على الصحابة كيف تسبق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عهدوا أنها تسبق لسرعتها وقوتها فلما سبقها قعود الأعرابي كأنهم وجدوا في أنفسهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. هذه أمور الدنيا ترفع تارة وتضع تارة والأمر في ذلك لا ينبغي أن يكون محل حزن. نعم.
أحسن الله إليكم. وكانت له منائح سبع من الغنم عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورسة وأطلال وأطراف وكان له مئة من الغنم.
المنيحة من الغنم ما يمنح اللبن والوبر والولد ويبقى أصله عند صاحبه. الآن كما رأيت أسماء أفراس وأسماء إبل ونوق وأسماء منائح ولقاح هذا ما هو؟ كيف تسمى الدواب؟ الجواب نعم، كان هذا أيضا عرفا معتادا أن تكون له ناقة فيسميها باسم، وشاة فيسميها باسم، وصقر وبعير وحمار وبغلة، تطلق عليها الأسماء تعريفا لها. واليوم لو أراد إنسان إذا اقتنى سيارة أن يطلق عليها اسما فلا حرج، وإذا اقتنى شيئا من المركوب فسماه، حتى السلاح سيأتيك الآن، الرمح له اسم والقوس له اسم والسيف له اسم، فتسمية الأشياء من الأمور المعتادة، وكان هذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
فصل ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم. وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحة، وقوس صفراء تدعى الصفراء. وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش فكره مكانه، فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل، وكان سيفه ذو الفقار تنفله يوم بدر، وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. وكان لمنبه بن الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاء ثلاثة أسياف، سيف قلعي، وسيف يدعى بتارا، وسيف يدعى الحتفة. وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابهما من الفلس، وهو صنم للطيء. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة.
ما نعل السيف؟ يقول كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، الحديدة التي تكون في أسفل الغمد، والقبيع ما يكون على طرف المقبض. الآن هذا مقبض السيف، والغمد هو الجراب الذي يدخل فيه السيف، فما كان في أسفل الغمد الحديدة فإنها تسمى نعل السيف، وأما المقبض الذي يكون على طرف المقبض فيسمى قبيعا. يقول كان نعل سيف رسول الله فضة وقبيعته فضة. نعم.
وقبيعته فضة وما بين ذلك حلق فضة. وأصاب من سلاح بني قينقاء درعين، درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن مسلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم حنين درعين ذات الفضول والسعدية.
طيب، بعدما فرغ المصنف من هذا سيدخل الآن في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل أن ندخل في صفته أسأل هنا سؤالا، هذه أسماء السلاح الرماح والترس والسيوف والدروع، وقبلها أسماء الإبل والنوق واللحاف والمنائح، وأسماء الدواب كالبغلة والحمار، وقبله سبق لك ذكر ما يتعلق بأسماء الموالي والخدم. سؤالي هو: من الذي حفظ هذه الدقائق بالتفصيل؟ الصحابة رضي الله عنهم. هل كان هذا من فضول العلم؟ يعني لماذا يروي لنا الصحابة هذه الدقائق التفصيلية؟ كم خادم وكم مولى وكم حمار وكم بغل وكم سيف وكم رمح وأسماء كل واحدة، وهذا الرمح من أين جاء بها، والسيف هذا كيف حصل عليه، وتلك الناقة من أين اشتراها، والبغلة من أهداها؟ هذه الدقائق التفصيلية هل هي فيها حلال وحرام وعبادة بوجه من الوجوه؟ لا. إذن لماذا تعبوا في حفظه وروايته ونقله؟ ليش؟ ما الهدف يعني؟ صدقا يا إخوة، هذا سؤال حق علينا أن نقف عنده. اليوم أنا وأنت 1438 سنة من الهجرة، تخيل هذا التاريخ الطويل، ونقرأ كتاب لمؤلف صنفه وفاته سنة 600 للهجرة، بيننا وبين المؤلف أكثر من 800 سنة، بيننا وبين المؤلف 8 قرون، والمؤلف بين وبين الصحابة 6 قرون. هذا النقل العجيب الذي يتعاقب عليه أجيال المسلمين جيلا بعد جيل، وهم يقفون على دقائق الرواية فيما يتعلق، ما أقول بحياته عليه الصلاة والسلام، بتفاصيل التفاصيل ودقائق الأمور الجانبية تماما في الحياة. لماذا؟ وما الغرض؟ وما الذي يستفيده المسلم؟ هذا سؤال يفتح لك تحته 1000 سؤال. أليس الصحابة الذين نقلوا القرآن من أوله إلى آخره هم من نقل هذا؟ نعم. أليس الصحابة الذين حفظوا الحلال والحرام وأركان الإيمان والإسلام هم من نقلوا هذا الكلام؟ بلى. فهمت ماذا أقصد؟ رأوا أن هذا جزءا لا يتجزأ من الدين، كما حفظوا القرآن حفظوا هذا، كما نقلوا الأركان في الإسلام والإيمان نقلوا هذا. يا رجل، الذي حفظ الدين كلياته وتفصيلاته وجزئياته قوم أدركوا أن الإسلام كتلة كبيرة فيها من العلم ما ينبغي على أهل الإسلام أن يحافظوا عليه وأن يأخذوه وينقلوه. يا أخي، لنفتح أعيننا جيدا فنقول: قدر كبير من رحاب السيرة المتعلقة بأشرف البشر عليه الصلاة والسلام والله غائبة عن كثير من بني الإسلام، فلماذا الزهد فيه؟ هؤلاء قوم سيأتيك الآن في وصف جسده الشريف عليه الصلاة والسلام وأوصاف خلقته، والله ما تركوا شيئا. وصفوا العينين والرموش والأهداب والخدين، وصفوا الأسنان، يا أخي بل أحصوا عدد الشعرات البيض في رأسه ولحيته، وأن ما تجاوزت 20 شعرة. هذا إيش؟ لماذا هذا الحرص الشديد؟ قوم كانوا يعيشون مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، والله كان ملء السمع والبصر، كان ملء الروح والفؤاد، ومع ذلك كانوا أقرب الناس إليه، وكانوا أسرع الناس في أمره إذا أمر وفي نهيه إذا نهى. قوم ما كانوا يتغنون بحبه عليه الصلاة والسلام مديحا وشعرا فحسب، ولا كانوا يرفعونها رايات وشعارات براقة فحسب، لا، كانوا إذا حمي الوطيس واشتد الوقاع كانوا من يفرشون صدورهم فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحنون ظهورهم يصعد عليها صلى الله عليه وسلم. قوم كانوا دروعا حقيقا للإسلام، وحفظوا الدين ونقلوه ورووه، فكان من تمام وفائهم لنبيهم الذي ملأ قلوبهم عليه الصلاة والسلام أن ينقلوا ذلك بالتفصيل الدقيق لكل شأن من شؤون حياته. فحق علينا أن نقابل ذاك الوفاء بوفاء. ألم يحفظوا وينقلوا ويدونوا ويرووا لنا كل ذلك؟ والله يا أخي ما بقي علينا إلا أن نتعلمه وأن نتدارسه. يا أخي، لنفتح تلك المجالس ولنقلب الصفحات ولنقبل على هذا الإرث الكبير المحمدي من شأنه العظيم صلى الله عليه وسلم، لنحفظه، لنتلقنه، لنلقنه للأجيال، لنرفع للناشئة سقف العلم برسول الله عليه الصلاة والسلام، ليكونوا أدرى الناس بهذه التفاصيل. إن جيلنا وناشئتنا إذا بلغوا من العلم بهديه وحياته عليه الصلاة والسلام أن يدركوا أسماء الخدم والموالي وأسماء السيوف والرماح وأسماء البغال والحمير والنوق والمواشي، لهم أحرى والله أن يعرفوا صلاته كيف كان يصلي ووضوءه كيف كان يتوضأ وأخلاقه كيف كان يتخلق وشأنه في الحياة أجمع صلوات الله وسلامه عليه. هذا باب كبير يا إخوة من الهدي النبوي يقوم على قاعدة كبيرة من الحب الصادق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. متى نفيق يا قوم لندرك أن الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا والله ما هو بمديح الأشعار التي تنشد فنترنم ربما نسقط العبرات شوقا وحزنا، هذا جزء هي صفحة من الحب، لكن من زعم أن هذا هو كل الحب؟ أيختزل حبه عليه الصلاة والسلام في أشعار تقال وقصائد تحفظ ثم ننصرف فيعود كل إلى مسار حياته والسنة عنه بمنأى؟ لا والله، حبنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام مسار طويل لكنه مشرق وضيء، هو حياة حافلة تجد فيها سنن النبي عليه الصلاة والسلام في حياتك عن يمينك وعن شمالك، تجد السنة في مائدتك إذا فرشتها، في فراشك إذا نمت، في زوجتك، في أولادك، في صبحك ومسائك، في كل حياتك. هذه السنن لن تجد قطافها يانعة في حياتك ثمارا تستمتع بها إلا إذا ملأنا الأفئدة حبا مبنيا على معرفة شاملة بشأن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام.
أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر، ثم يقول عمر وجلساؤه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره.
نعم، كان ينشد قول زهير بن أبي سلمى وهو يمدح هرم بن سنان لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر، فيقول عمر هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذلك غيره. الآن ما أقول افتح أذنيك، افتح قلبك وفؤادك وأنت تسمع وصف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصفا حفظوا فيه الدقيق من أجزاء جسده الشريف عليه الصلاة والسلام بأجمل وصف وأحلى عبارة وأدق ما يمكن أن تلحظه عين. اسمع وصفه ممن رآه وعاش معه واستمتع بالجلوس وصحبته وممن اكتحلت أعينهم برؤيته عليه الصلاة والسلام. ماذا تستفيد من هذا؟ أمورا عدة، أولها أن تدرك أن الله حبى نبيه عليه الصلاة والسلام فوق الجلال جمالا وأنه أعطي من الحسن ما لم يؤته أحد صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، وهل الجمال فيه عليه الصلاة والسلام، هل الجمال المحمدي شيء محمود مستحسن مطلوب؟ الجواب نعم. دعونا نقول بصريح العبارة، نحن أيها البشر عندما نحب إنسانا من البشر فعلى أي شيء نحب؟ الجواب لا يحب إنسان إنسانا إلا لواحد من أمور ثلاثة، إما جمال منظره وحسن هيئته وحلاوة شكله، وعلى هذا يقع حب معظم البشر للبشر ولا ينكر ذلك أحد. وأما السبب الثاني الذي يحب من أجله الناس إنسانا فهو جمال أخلاقه وجميل أخلاقه وصفاته وحسن طباعه، وأما السبب الثالث فالإحسان والكرم والبذل والعطاء. قد يكون شخص ليس بحسنه في جمال صفته بشيء، ولم يكن في أخلاقه أيضا محمودا بين الناس في سيرته بشيء، لكن الإحسان إلى الناس هو قيد وأسر، فأنت مجبور على حب من أحسن إليك ولو كان أسوأ الناس خلقا وخلقا، لكن إحسانه عليك يفرض عليك حبا واحتراما. تأملوا معي جمال الخلقة وجمال الأخلاق وكمال الإحسان، ألا تروا أن ثلاثتها اجتمعت لنبينا صلى الله عليه وسلم في أكمل الوجوه وأتمها؟ بلى والله، فاستحق أكمل الحب عليه الصلاة والسلام. نحن إذ ندرس جمال صفته والله إنما نؤسس لحب عظيم صادق في القلوب. حاول أن تعيش ما عاش الصحب الكرام رضي الله عنهم. هؤلاء نقلوا رواية فيها تفاصيل الوصف المحمدي في جمال وجلال، في جمال فخامة، لا جمال نعومة ورقة كما هو شأن النساء. جمال الرجال جمال هيبة. يقول هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما. الفخامة هذا عنوان الجمال في الرجال. ستسمع الآن جملة من روايات الصحابة فيها وصف للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه فائدة أولى. وأما الثانية وهي الجليلة العظيمة الجميلة، عل الله عز وجل أن يكرمك ويرزقك رؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام، فإذا ظفرت بها فأنت واقف على جميل الوصف الذي تطابق فيه ما تعلمت من وصف على ما قد يكرمك به ربك في المنام، فتأنس بالرؤيا، ثم لا يشوش عليك الشيطان فترى شيئا فتقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتملك من العلم ما تستطيع أن تميز به بين ما ترى في المنام، فتصبح بملء الثقة فرحا مغتبطا مسرورا أن تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة.
هذا من أجمل درجات البياض، وسيأتيك بعد قليل في عبارات أخرى: لم يكن بأبيض أمهق ولا بآدم يعني شديد السواد، ولا البياض الشديد الذي يصل إلى درجة بياض البرص. قال: كان أبيض اللون مشربا بحمرة، بياض يختلط به حمرة، تدل على أجمل درجات البياض مما تحمده العرب. نعم.
أحسن الله إليكم. أدعج العين سبت الشعر كث اللحية ذا وفرة.
أدعج العينين شديد سواد العين في وسطها، سبط الشعر يعني لم يكن شعره ناعما شديد النعومة، ولم يكن خشنا ملتفا، بل كان وسطا بين ذلك، سبط الشعر كث اللحية. وهذا من أجل وأعظم وصفه عليه الصلاة والسلام في وجهه الشريف، كثاثة اللحية كثرة الشعر مع الوفرة. وهذا عندما نقف به في وصف النبي عليه الصلاة والسلام تتطابق الروايات، ما كان عليه الصلاة والسلام إلا مطلقا لحيته، ثبت هذا في وصفه وأمر الأمة فيه بقوله: أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أكرم اللحى. وعائشة رضي الله عنها كانت إذا أقسمت تقول أحيانا: لا والذي كرم الرجال باللحى. هذا سمت الأنبياء وهدي المرسلين، وهو خير ما يقتدي به الرجال في سنن الأنبياء وسمت الأنبياء وخلق الأنبياء عليهم السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أيضا بهذه المثابة، كان كث اللحية. قوله ذا وفرة شعر الرأس، يقال لشعر الرأس وفرة إذا بلغ شحمة الأذنين، ويقال له جمة إذا وصل إلى المنكبين، فإذا فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة إذا نزل إلى المنكب، والوفرة إذا بلغ شحمة الأذن. كان عليه الصلاة والسلام وفير شعر الرأس، وسيأتي لك كيف كان يصنع به صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. دقيق المسربة كأن عنقه إبريق فضة، من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره.
دقيق المسربة، المسربة خط الشعر الذي يمشي في الصدر من أعلاه إلى السرة، هذا الخط من الشعر يسمى المسربة. دقيق المسربة يعني له خط من الشعر دقيق لم ينتشر فيه الشعر في أنحاء صدره عليه الصلاة والسلام. كأن عنقه إبريق فضة، ما وجه الشبه؟ كأن عنقه إبريق فضة، ما وجه الشبه؟ البياض والصفاء واللمعان، فبياض فيه بريق عليه الصلاة والسلام. قال من لبته إلى سرته، هذه اللبة العنق، إلى سرته شعر يجري كالقضيب، هو المسروبة التي مرت قبل قليل، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره صلى الله عليه وسلم.
شثن الكف والقدم،
شثن الكفين والقدمين، شثن يعني ضخم، عظيم الكف عظيم القدم صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالضخامة هنا هي المتناسبة مع باقي أجزاء الجسد كما سيأتي الآن، كان عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، عظيم الرأس، ضليع الفم، هذا التناسق إياك أن تظن أنه ضخامة العمالقة التي تبعث على الرعب في المنظر، أبدا، هي جمال فيه فخامة، وفخامة الرجل في الجمال كما أسلفت في ضخامته لا في لطفه ونعومته كما في النساء. قال شثن الكفين والقدمين، نعم.
إذا مشى كأنما ينحدر من صبب، فإذا مشى كأنما يتقلع من صخر.
إذا مشى كأنما ينحط من صبب، أرأيت إذا كنت ماشيا في طريق كالنازل من أعلى جبل منحدر، كيف تمشي فيه؟ تمشي ترى نفسك مسرعا، مهما حاولت أن تتماسك إلا أن الاندفاع يحملك على إسراع المشي. كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى في الأرض المنبسطة كأنما ينحط من صبب، يعني فيه إسراع مشية من غير قصد الإسراع. قال وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، إذا مشيت في أرض صخرية ووقعت أقدامك في الخطى بين الصخور، كيف ترفعها بقوة حتى تخطو إلى الأمام؟ أشبه ما يكون قريبا من المشية العسكرية، فيها رفع القدم بالكلية. هذا لون من سمات الحزم التي يقرأها أصحاب الشخصيات في تفاصيل الإنسان، مشيته فيها الإسراع، فيها الحزم في الخطى، فيها رفعة القدم عندما يريد الخطو إلى الأمام، لا سحب القدمين في مشية التماوت والهونة. كان عليه الصلاة والسلام أعلى الناس همة وأعظمهم عزيمة بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. إذا التفت جميعا،
إذا كان يمشي وأراد الالتفات، ما يلتفت بوجهه بل يلتفت جميعا، وهو أيضا يقولون فيه من أمارات الرساوة والحزم وشيء من التعقل. وأما الطيش والخفة فتحمل على كثرة الالتفات يمنة ويسرى إذا مشى وإذا تحرك. نعم.
كأن عرقه اللؤلؤ ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر.
نعم، كان عرقه طيبا عليه الصلاة والسلام، وقد صح أن بعض النساء من الصحابة كانت تجمع عرقه في سكة طيب فتتطيب بها هي وأولادها، كان عرقه طيب الريح صلوات الله وسلامه عليه، كأن عرقه اللؤلؤ يعني في حباته كاللؤلؤ إذا تحدر من جسده الشريف صلوات الله وسلامه عليه.
ليس بالطويل ولا بالقصير،
إذا ماذا كان؟ نعم، كان ربعة من القوم، وسطا، لن تصنفه في القصار ولا في الطوال، لكنه إذا وقف رأيته عليه الصلاة والسلام بين هامات الرجال طولا، غير أنه لا يشذ عنهم بطول زائد، وليس بالقصير الذي يختفي بين الرجال إذا وقفوا، كان ربعة بين الرجال. نعم.
ولا الفاجر ولا اللئيم، لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
هذا وصف أمير المؤمنين علي، بعدما عدد جملا من الوصف رضي الله عنه ختم فقال لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم، جملة تختصر لك الوصف الطويل العريض من الجمال والعجب في وصفه الشريف الجليل صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وفي لفظ بين كتفيه خاتم النبوة.
ما خاتم النبوة؟ نعم، هي قطعة بارزة من اللحم في ظهره الشريف تقع بين كتفيه، هي إلى الكتف الأيسر أقرب، كبيضة الحمامة في حجمها، ناتئة في ظهره، عليها شعرات متفرقات مجتمعات فوقها، هي من أمارات النبوة، وبها عرف بعض الصحابة صدق نبوته عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة. نعم.
وهو خاتم النبيين أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا
وأوسع الناس صدرا
وأوسع الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة.
نعم، هذه جمل أخرى في لفظ لرواية علي رضي الله عنه، أجود الناس كفا، يقصد الجود والسخاء، وهذه من الأخلاق لا من الخلقة له عليه الصلاة والسلام. أما جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام فلا والله لا يضرب الكرم بأحد كمثله عليه الصلاة والسلام، بل لطالما نقول إذا أردت أن تعرف صفات الجمال والكمال فاضرب لها مثالا بأخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكم قلنا مرارا إننا معشر البشر نتحلى بالأخلاق إذا تخلقنا بها، نتحلى بالكرم بالحلم، نتحلى بالصدق بالوفاء بالأمانة، نحن نتحلى بالأخلاق إذا اتصفنا بها، بينما تتحلى الأخلاق باتصاف النبي عليه الصلاة والسلام بها. عرف جمال الكرم والعطاء والأمانة لما ضربها المثال من حياته عليه الصلاة والسلام. هنا مثال كرمه طويل عديد، لست تحصره في مثال ولا اثنين. أعطيكم مثالا واحدا فقط، هنا في مسجده عليه الصلاة والسلام أهدت له امرأة من الأنصار بردة نسجتها بيديها، بردة يضعه على جسمه عليه الصلاة والسلام، فقالت يا رسول الله هذه بردة نسجتها بيدي، فأخذها فأعجبته صلى الله عليه وسلم فلبسها فخرج بها إلى الصحابة وجلس معهم. فبينما هو معهم ذات يوم في مجلسه ذاك أبصره رجل من الصحابة فقال يا رسول الله ما أحسنها، أكسنيها أعطنيها ألبسها. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فسكت ثم لبث يسيرا فقام ودخل حجرته عليه الصلاة والسلام فخلعها ثم طبقها وبعث بها إليه. فعتب عليه الصحابة فقالوا ما أحسنت، تسأله البردة وقد رأيته يلبسها وليس له سواها وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفلي. قال الراوي فكانت كفنه رضي الله عنه وأرضاه. هذه صفحة تختصر لك كثيرا من المواقف التي تواترت بكرمه صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما سئل كما صح في الروايات عن شيء يقدر عليه فقال لا، ما سئل عن شيء إلا أعطاه، ولا سئل على الإسلام شيئا إلا بذله عليه الصلاة والسلام. كانت الدنيا ما تسوى عنده شيئا، فكان الكرم والعطاء والجود سمته عليه الصلاة والسلام. قوله أوسع الناس صدرا يحتمل معنيين، إما أن يكون عريض الصدر في الخلقة، وإما أن يكون الحلم والصبر والاحتمال، وكل ذلك ثابت له عليه الصلاة والسلام. قال وألينهم عريكة، ألينهم في التعامل وأقربهم خلقا وأكرمهم، لا يغضب ولا يشتط ولا يسيء إلى أحد صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
وألينهم عريقة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه.
من رآه بديهة هابه، الذي يراه بداهة للمرة الأولى يقع في قلبه المهابة له عليه الصلاة والسلام، ومن خالطه وعاش معه وأدرك كثيرا من صفاته وأخلاقه وقع حبه في قلبه عليه الصلاة والسلام.
يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم.
وقال البراء بن عازب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا.
قلنا ما معنى مربوعا؟ وسطا، ليس بالطويل ولا بالقصير. نعم.
بعيد ما بين المنكبين،
هذان المنكبان. وماذا يقصد بعيد ما بين المنكبين؟ عريض الصدر عليه الصلاة والسلام.
له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم.
والبراء رضي الله عنه يقول في رواية أخرى، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، ليلة مقمرة، ليلة الرابع عشر، قال وعليه حلة حمراء. يقول البراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم، هل كانوا يتغزلون بهذا الجمال؟ لا والله، إنما كانوا يرون جمالا يأخذ الأبصار فيأسر الألباب صلوات الله وسلامه عليه، لكنه كما ترى جمال موصوم بالفخامة بالضخامة بالعظم، كل ذلك قد كمل الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. جمال الظاهر إضافة إلى جمال الباطن، أتعجب بعد ذلك كيف أسر قلوبهم حبا عليه الصلاة والسلام، كيف كان عندهم ملء السمع والبصر عليه الصلاة والسلام، هكذا كانوا وهكذا ينبغي أن نكون والله يا كرام. نعم
أحسن الله إليكم. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم،
أم معبد هذه صاحبة الخيمة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في حادث الهجرة بصحبة أبي بكر، مروا بها في الطريق ما تعرفه ولا تعرف أنه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، نزلوا بها فطلبوها لبنا فأتت بشيء فسقتهم وأكرمتهم، ما لبثوا عندها إلا يسيرا ثم واصلوا طريقهم في الرحلة. جاء زوجها أبو معبد فسألها عمن قدم، فقالت هذا الوصف، وهي لا تعرف أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فاسمع وصف امرأة مروا بها مرورا عابرا وما أتهم إلا دقائق وساعة من نهار، فانظر كيف حكت هذا الوصف الجميل عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
رأيت رجلا ظاهر الوضاءة مبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزري به صعلة.
نعم، في الرواية ألفاظ غريبة سيأتي المصنف إلى شرحها. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الحسن والجمال، أبلج الوجه يعني مشرق الوجه مضيئا، حسن الخلق لم تعبه ثجلة. الثجلة عظم البطن مع استرخاء أسفله، انتفاخ الكرش وامتلاؤها. قالت لم تعبه ثجلة، قالت ما رأيت فيه بطانة فيها بروز البطن مع ارتخاء أسفله، ولم تزر به صعلة، يعني ليس شيء يقع به الإزراء، الصعلة صغر الرأس. قالت لم يكن صغير الرأس ولم يكن كبير البطن. وسيما قسيما، وسيم يعني جميل حسن الوجه، قسيم قسيم حسن قسمات الوجه، تناسق وتكامل في جمال وجلال عليه الصلاة والسلام. نعم.
في عينيه دعج وفي أشفاره عطف وفي صوته صهل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أزج أقرن
صلى الله عليه وسلم. في عينيه دعج، ما الدعج؟ قلنا أدعج العينين، شديد سواد البؤبؤ. وفي أشفاره غطف، الأشفار حافة الجفن التي إذا أغلقت العينان انطبق. قوله وقولها وفي أشفاره غطف أو عطف، فيه في منبت الرمش طول وانعطاف وانثناء، فتكون الأجفان هكذا فتخرج الرموش أو الأهداب فيها طول وانثناء. قالت وفي صوته صحل، شبه البحة في الصوت، وهذا مما يمدح في جمال الصوت أيضا. وفي عنقه سطع يعني نور، وقيل طول، في عنقه طول أو شيء من الطول مع ضياء ولمعان. وفي لحيته كثاثة أزج أقرن، أزج الحواجب يعني متقوس الحاجبين، أقرن يعني يكون بين حاجبيه اقتران، لم يقع في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه مقترن الحاجبين إلا في حديث أم معبد، وباقي أحاديث الصحابة أنهم يقولون لم يكن في حاجبيه قرن، وهذا الصحيح، لم يقترن شعر حاجبيه، بل كما جاء في وصف الصحابة بينهما عرق يدره الغضب، إنما كان امتلاء الحاجبين بالشعر مع التقوس، وهذا في غاية ما يكون من جمال الحواجب في أنظر الناس في أعين الناس وأنظارهم. نعم
أحسن الله إليكم. إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء.
إن صمت فعليه الوقار عليه الصلاة والسلام، وإن تكلم سما وعلاه البهاء عليه الصلاة والسلام، يعني جميل إن صمت وجميل إن تكلم، فيه وقار عليه الصلاة والسلام وفيه البهاء والجمال صلوات ربي وسلامه عليه.
أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب،
وهذا من أجمل عبارات وصف أم معبد، تقول أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب، هكذا كان ينظر إليه الناس صلوات ربي وسلامه عليه.
فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم تحدرنا.
حلو المنطق كلامه الآن، تصف العبارات والجمل، فصل كلامه فصل. إيش يعني فصل؟ موجز واضح العبارة قليل الكلمات مفهوم، لا نزر ولا هذر، ليس مقتضى بالكلام غامض ما تفهم ولا ثرثر وكلام كثير. كأن منطقه، كأن كلامه إذا نطق خرزات نظم تحدرت، إذا تحدرت فيها انفصال ووضوح وتباين مع روعة وجمال وصف وعبارة. نعم.
لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، غصنا بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا.
لا بائن من طول، وصف الطول، لا بائن يعني ليس شديد الطول بين الرجال، ولا تقتحمه عين من قصر، ليس إذا وقف قصير فترى الناس من ورائه، وليس هذا ولا ذاك، هو وسط بينهما. كما قالت غصنا بين غصنين، تريد وصف الجمال، وأنك لو أتيت بثلاثة أغصان فكان هو الأوسط منهما. أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا عليه الصلاة والسلام.
له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند.
محفود محشود، محفود مخدوم يعني كثير الخدم، محشود يجتمع له الحشد من حوله، لا عابس ولا مفند، لا كالح الوجه مقطب الجبين، ولا مفند يعني لا يوصف بالجهل وقلة العقل صلوات الله وسلامه عليه.
وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد.
نعم، وهذا مضى ذكره في الروايات.
أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدمي.
أزهر اللون، البياض المشرب بحمرة، ليس بأبيض أمهق شديد البياض، ولا بالآدم يعني الشديد السواد.
ليس بجعد قطة ولا سبط رجل الشعر.
رجل الشعر يعني إذا مشطه امتشط، وشعره ليس بالخشن الشديد الملتف حول بعضه، ولا بالناعم الذي يسيح من شدة نعومته، بل كان وسطا بين هذا وذاك عليه الصلاة والسلام.
وقال هند بن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب.
هذا وصف هند، وكان وصافا، ومن أجمل الأحاديث في وصف النبي عليه الصلاة والسلام هو حديث هند بن أبي هالة هذا، على أنه حديث في طوله لا يصح سندا عند المحدثين، لكن لا يخلو كتاب في الشمائل المحمدية ولا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام من إيراده لعظيم العبارة وجميل الوصف، وحوى جملا ووصفا دقيقا لا تكاد توجد في غيره. يقول: كان فخما مفخما، وعرفت ماذا يريد، وصف الجمال مع الفخامة. يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، يعني قصيرا شديد القصر، هو بين هذا وذاك.
عظيم الهامة رجل الشعر،
عظيم الهامة يعني عظيم البنية والبدن إذا وقف عليه الصلاة والسلام.
إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره.
إن انفرقت عقيقته يعني فرقة شعره، إذا انفرقت فرقها، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، بل وثبت أنه ربما ضرب الشعر إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام.
أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب،
أزج الحواجب يعني مقوسة،
سوابغ في غير قرن،
يعني شعر حاجبيه سابغ كثير الشعر في غير قرن، لا يقترن الحاجب بالحاجب.
بينهما عرق يدره الغضب،
يعني ينتفخ ها هنا عرق في جبهته عليه الصلاة والسلام، بين حاجبيه حال الغضب، وبه يعرف الصحابة الغضب في وجهه إذا غضب صلى الله عليه وسلم.
أقنى العرنين له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم.
وصف العينين والشعر ولون البشرة وضخامة الجسم، الآن يصف لك الأنف. أقنى العرنين، طويل الأنف دقيق الأرنبة وفي قصبته انحناء، هذا معنى أقنى العرنين. أنفه عليه الصلاة والسلام فيه طول مع دقة الأرنبة، وفيه حدب أو تحدب في وسط قصبة الأنف هذه في الوسط. له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، يعني يحسبه طويل الأنف مرتفعا وهو ليس كذلك، بل الوصف كما سمعت منه عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. كث اللحية أدعج العينين، سهل الخدين ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان.
سهل الخدين يقصد فيها نعومة وانبساط، ضليع الفم يعني واسع الفم، أشنب يعني محدد طرف الأسنان، مفلجا يعني بين أسنانه فرجا يسير بين سن وسن، وهذا من غاية ما يتمدح به العرب في جمال الفم، وكان يتعمده بعضهم فيفعله نحتا للأسنان لينشئ تلك الفجوات اليسيرات، فجاء النهي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفلجات بالحسن المغيرات لخلق الله، فجاء النهي عن ذلك، لكن جماله عليه الصلاة والسلام خلقة من الله طبعا فيه كما يصفه هؤلاء الصحب الكرام. نعم.
أحسن الله إليكم. دقيق المسربة كأن أنقه جيد دمية في صفاء الفضة.
نعم. أتجاوز العبارات التي سبق بيان معناها.
معتدل الخلق بادلا متماسكا سواء البطن والصدر، مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس أنور المدد.
معتدل الخلق إيش يقصد؟ يقصد هذا التناسق في الخلق، ضخامة الرأس، ضخامة واتساع الفم، ووسع العينين، ضخامة الكفين والقدمين، وسع الصدر، بعد ما بين المنكبين، كل هذا تناسق. قال معتدل الخلق بادنا متماسكا، يعني ممتلئ الجسد عليه الصلاة والسلام، ما كان موصوفا بأنه نحيل هزيل. طيب، هل هذا امتلاء هو ارتخاء للحم؟ لا، قال بادنا متماسكا يعني مشدود الجسم عليه الصلاة والسلام. سواء البطن والصدر يعني نعم لا يوجد له انثناء في بطنه ولا شيء من الارتخاء، سواء البطن والصدر. مسيح الصدر قيل معناه واسع الصدر وهو بعيد ما بين المنكبين. ضخم الكراديس، الكراديس هي رؤوس عظام المفاصل، مفصل الكف، مفصل المرفق، الكتف، الركبتين، كل ذلك يدخل في عداد هذه الضخامة والفخامة في خلقته عليه الصلاة والسلام. نعم.
أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين.
هذا وصف الشعر في غير الرأس، في باقي الجسد. أنور المتجرد، ما تجرد من جسده من اللباس كما في الإحرام، فقالوا إذا تجرد جسمه يظهر نوره، ومعناه انعدام الشعر في الجسد لأن انتشار الشعر ها سواد. قال أنور المتجرد، فبياض بشرته يبدو. زاد في الوصف فقال موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، تقدم أنه دقيق المسربة. عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك، لا شعر عليه. قال أشعر الذراعين والمنكبين، شيء من الشعر على ذراعيه ومنكبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
عريض الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شثن الكفين والقدمين،
كل ذلك تقدم. عريض الصدر، طويل الزندين، الزند عظم الذراع، رحب الراحة وهي باطن الكف في اليد، قيل رحب الراحة معناها اتساع الكف إذا صافح وإذا قبض، وقيل معناها رحب الراحة يعني كثير البذل والعطاء والكرم صلوات الله وسلامه عليه. شثن الكفين والقدمين معناها ضخم كما تقدم.
سائل الأطراف، سبط القصب، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين، ينبو عنهما الماء.
سائل الأطراف، اليدين والقدمين، فيها شيء من الطول. قال خمصان الأخمصين، الأخمص هو باطن القدم، وأنت إذا وقفت على الأرض يقف مقدم أصابع القدم ومؤخر القدم، وبين هذا وذاك شيء من الانثناء والتجوف، هذا يسمى أخمص القدم. والعادة في الناس والمستوي في الخلقة أن يكون أخمص القدمين، وبعض الناس يأتي مسيح القدم، فإذا وقف وقف بباطن الكف بأكملها، لكن المعتدل في الخلقة أن يكون أخمص القدم. كان عليه الصلاة والسلام خمصان الأخمصين، شديد تجافي وسط القدم عن الأرض، يعني هذا الانحناء كان شديدا بارزا. قال مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، إذا سكب الماء على ظاهر القدم من فوق من شدة الاستواء في ظاهر القدم ينبو عنه الماء، يعني لا يقف بل ينحدر سريعا.
أحسن الله إليكم. إذا زال زال قلعا ويخطو تكفؤا،
كما تقدم إذا زال زال قلعا كأنه يقلع قدميه في الخطو ويخطو تكفؤا، يمشي بكامل قدمه في الخطو.
ويمشي هونا ذريع المشية،
ما معنى ذريع المشية؟ واسع الخطوة، يعني يمشي خطوته كأنه ذراع في عدها. نعم.
إذا مشى كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام
عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك من سمات الوقار والهيبة والجلال فيه صلى الله عليه وسلم. ساق المصنف بعد هذا فصلا ذكر فيه غريب الألفاظ في روايات وصفه عليه الصلاة والسلام التي تقدم ذكرها قبل قليل، نتجاوزها لعدم الحاجة إليها. يبقى لنا مجلس أخير يا كرام نختمه عصر الغد إن شاء الله، وقد بقي من الكتاب شيئان. الأول فصل في أخلاقه وشمائله عليه الصلاة والسلام مع معجزاته، ثم ختم المصنف بعد ذلك بموجز لسير الصحابة العشرة المبشرين بالجنة، نأتي عليها في مجلس الغد إن شاء الله تعالى. هذا مجلس أكرمنا الله فيه بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن في رحاب مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، نسأل الله جلت قدرته أن يجعله مجلس علم وخير وبركة، وأن يزيدنا به علما وإيمانا، وأن يكون في هذا دفعة وخطوة في مزيد لحبه الصادق صلى الله عليه وسلم. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وإيمانا صادقا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهدنا سواء السبيل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك يا رب حبا لنبيك صلى الله عليه وسلم، حبا يحملنا على صدق الإيمان به وتمام الطاعة والاقتداء بسنته. اللهم أحينا على السنة وأمتنا عليها، واحشرنا في زمرة صاحبها صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته يوم الدين يا أكرم الأكرمين، نحن ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، من كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.